أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث معنا حول الاستدلال غير المباشر، وقلنا بأن الاستدلال غير المباشر يكون عبر طرق ثلاثة. الطريق الأول هو طريق التناقض الذي تحدثنا عنه في الجلسة السابقة. الآن إن شاء الله ننتقل إلى الطريقين الباقيين، وهو العكس المستوي والعكس النقيض أو العكس النقيض. ولكن قبل الحديث عن العكس المستوي، من المهم أن نذكر بموضوع أنواع التلازم بين القضيتين، لأنها في الواقع هي محور الحديث حول طرائق الاستدلال غير المباشر. قلنا في الجلسة السابقة بأن لدينا أربعة أنواع من التلازم بين القضيتين: إما لزوم صدق القضية الثانية لكذب القضية الأولى، وقلنا أن هذا يكون في التناقض، يعني مثل هذه القضايا تجري في التناقض. ولزوم كذب القضية الثانية المطلوب لصدق القضية الأولى، أيضا هذا في التناقض. فنحن في التناقض كما مر علينا، نقوم بإثبات كذب نقيض القضية المطلوبة، ومن خلال قاعدة المتناقضين نثبت بأن القضية الأولى صادقة، ولو أردنا العكس فنقوم بالعكس. إذن القضية أو النوع الأول من التلازم والنوع الثاني من التلازم نجري فيه التناقض، باعتبار أن فكرة التناقض أو الاستدلال غير المباشر في التناقض قائم على أن هاتين القضيتين لا يمكن أن تجتمعا في الصدق أو الكذب، لا يمكن أن تكون كلتا القضيتين صادقتين أو كلتا القضيتين كاذبتين. أما بالنسبة للنوع الثالث، وهو أن لزوم صدق القضية الثانية لصدق القضية الأولى، يعني القضية الثانية إذا أردنا أن نثبت صدقها فإننا نثبت صدق قضية أخرى ملازمة لها، هذا ما نجريه أو نجري عليه العكس المستوي وعكس النقيض. لاحظوا عندما أقول أريد أن أثبت صدق هذه القضية، كل ما إن سائل كل ما إن سائل. فماذا أفعل؟ عن طريق العكس المستوي أأتي بقضية وأبرهن على صدق القضية الثانية، فإذا صدقت القضية الثانية صدقت القضية الأولى. كل ما إن سائل، القضية الملازمة لها بعض السائل ما. لاحظوا بعض السائل ما، هذه قضية صادقة، أن هناك مجموعة من السوائل، من هذه السوائل هو الماء. إذا ثبت أن بعض السائل ما صادقة فبالملازمة ننتقل إلى القضية الأولى، نرجع إلى القضية الأولى فنقول أن كل ما سائل هذه قضية صادقة. إذن جئنا بقضيتين، كانت القضية الأولى هي المطلوب والقضية الثانية ملازمة للقضية الأولى، فلما صدقت القضية الثانية لازم ذلك صدق القضية الأولى. ماذا فعلنا هنا في هذا المثال؟ ما قمنا به في هذا المثال أننا حولنا موضوع القضية الأولى مصطلحات كثيرة. موضوع القضية الأولى حولناه إلى محمول في القضية الثانية، ومحمول القضية الأولى حولناه إلى موضوع القضية الثانية، وحافظنا على أمرين، حافظنا على السلب والإيجاب، فالقضية الأولى كانت موجبة والقضية الثانية بقيت موجبة. ولو كانت القضية الأولى سالبة لابد أن تكون القضية الثانية سالبة. إذن حافظنا على أمرين، الأمر الأول السلب والإيجاب أو ما نعبر عنه بين قوسين الكيف، وحافظنا على صدق القضية. فلما كانت القضية الأولى حولناها إلى قضية ثانية لابد أن تكون القضية الثانية صادقة، لأننا بصدقها سننتقل إلى صدق القضية. إذن لابد أن يكون التحويل تحويلا صادقا، يعني يعطي نتيجة صادقة في القضية الثانية. هذا هو العكس المستوي. ولذلك قيل في تعريف العكس المستوي هو تبديل طرفي القضية مع بقاء الكيف سلب الإيجاب والصدق. يعني القضية الثانية لا بد أن نحرز صدقها أو نحولها بحيث تبقى صادقة، تكون صادقة. هذا هو العكس المستوي. فإذن الموضوع فقط نأتي إلى القضية الأولى فنحولها إلى قضية ثانية ملازمة للقضية الأولى، يعني ننتج من القضية الأولى قضية ملازمة لها، نجعل من موضوع القضية الأولى محمولة القضية الثانية، ومحمول القضية الثانية موضوعا في القضية الأولى، يعني نبدل موضوع المحمول مع حفاظنا على صدق القضية الثانية، تكون لابد أن تكون صادقة إن أردنا أن نثبت صدق القضية الأولى، لابد أن تكون القضية الأولى صادقة. نعم سيأتينا إن شاء الله بعد هذين البحثين لو أردنا أن نثبت كذب القضية الأولى، هنا لابد أن تكون القضية الناتجة عنها قضية كاذبة، فإذا كذبت الثانية كذبت الأولى. الآن سنتحدث عن الصدق، نريد أن نثبت الصدق الأولى فننتج قضية منها بتبديل طرفيها، طرف الموضوع والمحمول أو طرف التالي والمقدم، ننتج قضية أخرى نحافظ فيها على الكم والصدق، ثم نجري استدلالنا على القضية الأولى، فإذا صدقت القضية الأولى صدقت القضية الثانية. الآن نأتي إلى مثال تطبيقي، ماذا فعلنا؟ لاحظوا، نرجع إلى مثالنا، كل ماء سائل أريد أن أثبت هل هذه القضية صادقة أو ليست صادقة، هذا هو المطلوب. فماذا أفعل؟ كل ما، هذا هو الموضوع، أحوله إلى محمول، سائل محمول في القضية الأولى أحوله إلى الموضوع، إلى موضوع، فأقول مع حفاظي على الإيجاب القضية الأولى موجبة، فلا بد أن تكون القضية الملازمة لها موجبة أيضا، فأقول كل ما إن سائل أقلب الطرفين فتكون، لا أستطيع أن أقول كل سائل ما لأن هذه القضية كاذبة ونحن لابد أن نحافظ على عنصر أفضل، فأبدل الكلية بالجزئية فأقول بعض السائل ما وهذه قضية صادقة، لأننا إذا استقرأنا، لو أردنا أن نبرهن على هذه القضية، إذا استقرأنا كل هذه السوائل سنجد أن منها ما هو ما ومنها ما هو عصير ومنها ما هو مركب كيميائي وغير ذلك، فبعض السائل ما قضية صحيحة. إذا كانت هذه القضية صحيحة فنقول القضية الأولى إذا كانت القضية الثانية صادقة فتكون القضية الأولى أيضا صادقة، وهذا يجري كما قلنا في أنواع التلازم، في التلازم الثالث لزوم صدق القضية الثانية لصدق القضية الأولى، وبتعبير آخر لزوم صدق المطلوب لصدق القضية المبرهن عليها. هذا ما يسمى بالعكسل مستوي. بالنسبة إلى العكس المستوي ينتج منه يعني فكرة في العكس المستوي تنتج ثلاث نتائج أساسية. هذه النتائج الأساسية نستطيع بمجرد أن نأتي إلى قضية ونريد أن نطبق العكس المستوي عليها، فقط نلاحظ ما سأتي على ذكره، نلاحظه ونصل إلى النتيجة. نتائج العكس المستوي هي ثلاثة نتائج. النتيجة الأولى أن الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية. الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية. لاحظوا كل إنسان ناطق، هذه موجبة كلية. بعد واضحة بالنسبة إلينا صارت الموجبة الكلية، يعني قضية موجبة وذات طابع كلي. كل إنسان ناطق. الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية. ما هو عكس أو الموجبة الجزئية لهذه الموجبة الكلية؟ أقول بعض الناطق إنسانا، بعض الناطق إنسانا. فإذا صدقت الموجبة الكلية، عفوا إذا ما صدقت الموجبة الجزئية فصدقت الموجبة الكلية. فأي قضية تأتي أمامي إذا كانت موجبة كلية بالموجبة الجزئية، فإذا رأيت أن الموجبة الجزئية صادقة فأقول أن الموجبة الكلية تكون صادقة. بل أكثر من ذلك، بمجرد أن أتي بالموجبة الجزئية فإنني قد حققت المطلوب، لأنني قد جئت بموجبة جزئية محققة للشروط، وهذا يعني أن المطلوب أو الموجبة الكلية ستكون صحيحة أو صادقة. إذن النتيجة الأولى أن الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية. النتيجة الثانية أن الموجبة الجزئية مثل بعض الطائر أبيض، نعم بعض الطائر أبيض مثل طير النورس هو أبيض. الموجبة الجزئية تنعكس إلى موجبة جزئية، إلى موجبة جزئية. فأقول بعض الأبيض طائر. صحيح لو استقرأنا الأمور البيضاء منها الورق والكتاب والجدار والسيارة ومنها الطير الأبيض. إذن الموجبة الجزئية تنعكس إلى موجبة جزئية أخرى مع الحفاظ طبعا على الشروط. النتيجة الثالثة أن السالبة الكلية مثل لا شيء من الحيوان بجماد، لا شيء من الحيوان بجماد، يعني كل الحيوانات التي سوف نشتقيها سنجد أنه لا شيء منها جماد، لا شيء منها جماد. السالبة الكلية سلبت الجماد عن الحيوان، كل جماد هو ليس بحيوان. أعكسها السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية، فأقول لا شيء من الجماد بحيوان، لا شيء من الجماد بحيوان. إذن هذه قواعد ثلاث أساسية. هذه القواعد إذا مع الممارسة بمجرد أن تكون القضية موجبة كلية فأعكسها إلى موجبة جزئية. إذا كانت الموجبة الجزئية صادقة فيكون هذا الموجبة الكلية صادقة. إذا كانت القضية موجبة جزئية فعكسها موجبة جزئية، فأنتج الموجبة الجزئية. فإذا كانت صادقة فقد صادقت الموجبة الجزئية. إذا كانت القضية التي أمامي سالبة كلية فإنها تنعكس إلى سالبة كلية، تنعكس إلى سالبة كلية. إذا انعكست إلى سالبة كلية، فإذا كانت السالبة الكلية الثانية صادقة فإنها ستكون المطلوب سيكون صادق. هناك نقطة رابعة، لو نلاحظ أننا تحدثنا عن الموجبة الكلية، الموجبة الجزئية والسالبة الكلية، لكن لم نتحدث ولم نذكر أن السالبة الجزئية إلى ماذا تنعكس. في الواقع السالبة الجزئية لا يمكن أنها تنعكس، لأن نتيجتها ستكون حتما كاذبة. جيد، مثلا بعض الحيوان ليس بإنسان، هذه القضية السالبة، السالبة الجزئية. بعض الحيوان ليس بإنسان، صحيح بعض الحيوان ليس بإنسان مثل الأسد، التمساح، أريد أن أحولها أو أعكسها فأبدل الموضوع والمحمول مع بقاء الكان، عفوا مع بقاء الكيف، فأقول لا شيء من الإنسان بحيوان، لأنني سأجعل محمول القضية الأولى موضوعا في القضية الثانية، وموضوع القضية الأولى محمولا في القضية الثانية، فأقول لا شيء من الإنسان بحيوان، لا شيء من الإنسان بحيوان. لاحظوا أن القضية سالبة، سالبة جزئية. هنا عندما أحولها حتما هذه كاذبة، لا، ونحن لابد أن نحافظ على شرط الصدق، فقوله لا شيء من أو عكسه، فالقضية بعض الحيوان إنسان ليس بإنسان، عكسها لا شيء من الإنسان بحيوان، قطعا كاذبة. أو أعكسها بطريق آخر فأقول بعض الإنسان ليس بحيوان، أيضا هذه كاذبة. إذن في العكس المستوي السالبة الجزئية لا عكس لها ولا تعكس، هي معكوسة الظاهر من الأساس. هذا خلاصة البحث. إذن نحن نريد أن نعين المطلوب أولا كخطوات، ثم نعين الأصل، ثم نعين أصل مبدل الطرفين، ثم نستدل على صدق الأصل، ثم نطبق قاعدة العكس المستوي وهي النوع الثالث من أنواع القضايا، ثم نصل إلى نتيجة. هذا تمام الحديث في العكس المستوي. نقرأ هذا. قال العكس المستوي تعريفه هو تبديل طرفي القضية مع بقاء الكيف والصدق. شرح التعريف: المراد بالتبديل هنا هو تحويل موضوع القضية المحكوم بصدقها إلى محمول، وتحويل محمولها إلى موضوع، أو تحويل المقدم إلى تاليا والتالي إلى مقدم أو التالي مقدما، مع المحافظة على بقاء الصدق وبقاء الكيف، يعني الإيجاب والسلب. وتسمى القضية الأولى بالأصل، وتسمى القضية الثانية بالعكس المستوي. مجال استعماله أو مجال استعماله: يستعمل العكس المستوي في القضايا من النوع الثالث التي أشرنا إليها من أنواع التلازم بين القضيتين، وهو لزوم صدق القضية الثانية هي المطلوب لصدق القضية الأولى وهي المبرهن عليها، أو لنقل لزوم صدق المطلوب لصدق القضية المبرهن عليها حتى لا نختلط القضية الأولى والقضية الثانية. شروطه: يشترط في العكس المستوي ما يلي: أولا تبديل الطرفين، أي تحويل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا، أو تحويل المقدم تاليا والتالي مقدما. ثانيا بقاء الكيف، أي إن كانت القضية الأولى موجبة يجب أن تكون القضية الثانية موجبة، وإن كانت القضية الأولى سالبة يجب أن تكون القضية الثانية سالبة. ثالثا بقاء الصدق، أي يلاحظ أن لا تكون، عفوا، أي يلاحظ أن لا يكون تبديل الطرفين موجبا لكذب القضية الثانية. لابد أن نلاحظ جانب الصدق، نعم، يعني لابد أن نلاحظ أن هذا التبديل لا يجب أن لا يلازم كذب القضية المطلوب إثباتها، لأن نريد أن نثبت صدقها. نتائجه: نتائج العكس المستوي، ومع توفر الشروط المتقدمة تكون نتائج العكس المستوي هي ما يلي: أولا الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية، كل ما إنسان يسبق بعض السائل، كل إنسان ناطق يسبق بعض الإنسان، بعض الناطق إنسان. ثانيا الموجبة الجزئية تنعكس موجبة جزئية، قال بعض السائل ماء يصدق بعض الماء سائل، أو بعض الماء سائل يصدق بعض السائل ماء، بعض الطير أبيض يصدق بعض الأبيض طير، بعض الإنسان ناطق يصدق بعض الناطق إنسان. إذن هنا إذا صدقت القضية المبرهن عليها هذا يعني صدق. ثالثا السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية لا شيء من الحيوان بجماد يسلق لا شيء من الجماد بحيوان. رابعا السالبة الجزئية لا عكس لها وذلك لتخلف إنتاج استدلالي في بعض صورها وهي فيما إذا كان موضوع القضية السالبة الجزئية أعم من محمولها هذا لم نشرحه. إذا كان موضوع القضية السالبة الجزئية يعني القضية المطلوبة إذا كانت أعم من المحمول فهنا بالعكس سوف تكذب القضية الثانية. مثل بعض الحيوان إنسان، الحيوان هو أعم من المحمول وهو الإنسان، فلا يصح أن يقال لا شيء من الإنسان بحيوان لأنك تتبدل الطرفين، فإذا بدلت الطرفين سيكون ذلك المحمول الأخص هو موضوع للمحمول العام. أو بعض الإنسان ليس بحيوان لأنهما كاذبتان، وتقدم أن من شروط العكس المستوي بقاء الصور. كيفية الاستدلال بالعكس المستوي؟ أولا هي أن يعمد المستدل إلى القضية المطلوب البرهنة عليها فيعكسها. ثانيا ويبرهن على صدق القضية الثانية، ثم بعد أن يثبت صدقها يطبق قاعدة العكس وهي إذا صدق الأصل صدق عكسه، فينتج صدق القضية المطلوب الاستدلال عليها لصدق أصلها. هذا واضح، أن نبدل الطرفين وأحافظ على الكيف وأحافظ على الصدق. هذا إذا حافظ على هذه الشروط سنجد أنه صدق القضية الثانية المبرهن عليها يلازم صدق القضية الأولى. بعض السائلين مثال، بعض السائلين المطلوب إثبات صدق هذه القضية، والمفروض أن استعمال طرائق الاستدلال المباشر لإثبات المطلوب هنا صعب، فينتقل المستدل هنا إلى طريقة من طرائق الاستدلال غير المباشر وهي طريقة العكس المستوي، فيقول المطلوب بعض السائل ما الأصل كل ما إنسان، لأن هذه المطلوب سالبة موجبة جزئية فعكسها موجبة كلية. الاستدلال وقد ثبت البرهان في محله صدق الأصل كل ما سائل وهو كل ما سائل، فلا بد من صدق العكس وهو بعض السائل ما، لأنه إذا صدق الأصل صدق عكسه، وقد صدق الأصل وهو كل ما سائل فلا بد أن يصدق عكسه وهو بعض السائل ما. النتيجة صدق هذه القضية بعض السائل ما. الخلاصة الخطوات التي تتبع في الاستدلال بالعكس المستوي هي ما يلي: أولا تعيين المطلوب، ثانيا تعيين الأصل، ثالثا الاستدلال على صدق الأصل، رابعا تطبيق قاعدة العكس المستوي، ثم الخروج بالنتيجة. ملاحظة: لا يلزم من كذب الأصل كذب العكس. إذا كان الأصل يعني القضية المبرهن عليها كاذبة فهذا لا يعني أن عكسها يكون لا بد أن يكون كاذبا. فمثلا لو كانت نتيجة البرهان هي كذب الأصل لا يلزم منه كذب العكس، لأنه قد يكذب الأصل ولا يكذب العكس. هذا تمام الحديث حول العكس المستوي. العكس النقيض هي نفس الفكرة ولكن تختلف في بعض شروطها. لاحظوا، قلنا في العكس المستوي أبدل الطرفين الموضوع المحمول وأحافظ على الكيف والصدق. هنا في العكس النقيض أحول القضية إلى قضية موضوعها نقيض محمول القضية الأولى ومحمولها نقيض موضوع القضية الأولى. يعني إذا كان موضوع القضية طبعا مع بقاء الكيف والصدق، الكيف يبقى والصدق. مثلا هذه القضية: كل كاتب إنسان. أريد أن أحولها أو أن أعكسها بالعكس النقيض، فأتي إلى موضوع القضية الأولى فأتي بنقيضه، أتي بمحمول القضية الأولى فأتي بنقيضه، فأقول كل ما هو محمول القضية الأولى هو الإنسان، فأقول كل لا إنسان، وأتي إلى موضوع القضية الأولى فأحوله محمولا نقيض آتي إلى موضوع القضية الأولى فآتي بنقيله واجعله محمول القضية الثانية، فأقول كل لا إنسان هو لا كاتب، يحتاج طبعا تدوين إذا الإنسان دون أو قرأ العبارة تكون أوضح. لاحظوا كل كاتب إنسان، ماذا أفعل؟ آتي الموضوع المحمول أقلبهما، أحول الموضوع محمول والمحمول موضوع، ثم أدخل النقيض عليهما فأقول كل لا إنسان هو لا كاتب. هذا العكس النقيض بهذه الكيفية أيضا يستعمل في النوع الثالث من أنواع التلازم، وهو لزوم صدق القضية الثانية لصدق القضية المبرهن عليها. فأنا عندما أبرهن على أن كل إنسان، كل لا إنسان هو لا كاتب، كذب هذه القضية أو عفوا صدق هذه القضية، فمن المفترض أن نأتي على صدق القضية الأولى وهي كل كاتب إنسان، كل كاتب إنسان. إذن هي نفس الفكرة، ولكن الفرق أنني هناك فقط أقلب وهنا أقلب وأتي بالنقيض، أو أتي بالنقيض ثم أقلبه. مثلا خلنا في مثال، لا شيء من الإنسان بجامد، عفوا بجماد، لا شيء من الإنسان بجماد، يعني لو استقرأت الإنسان لا أجد شيئا منه جامدا. عندما أعكسها بالعكس النقيض أو بعكس النقيض ماذا أقول؟ لاحظ لا شيء من الإنسان، هذا تكون محمول، فأقول بعض لا جماد ما كان محمولا في القضية الأولى وحوله إلى موضوع نقيض الموضوع، فأقول بعض لا جماد ليس بلا إنسان، بعض اللا جماد ليس بلا إنسان سلب وسلب يكون إيجاب، يعني بعض اللا جماد هو إنسان، وهذه قضية صادقة. فإذا أثبت صدق هذه القضية هذا يعني أن لا شيء من الإنسان بجماد أيضا تكون صادقة، أو بالعكس لدي هذه بعض اللا جماد ليس بلا إنسان أريد أن أبرهن على صدقها فأتي بي بعكس النقيض لها فأقول بعض لا جماد ليس بإنسان، يعني لأن لا بد أحافظ على صدق، فأقول لا شيء من الإنسان، لا شيء من الإنسان، وهو لأنه محمول قضية ثانية، لا شيء من الإنسان بجماد. إذن أقلب طرفي القضية وأتي بطرفي القضية أقلبهما بالنقيض، ثم أحافظ على الكيف من جهة الإيجاب والسلب، وأحافظ على الصدق لأنني سأعتمد على أن صدق القضية المبرهن عليها يلازم صدق القضية المطلوبة. هذا العكس النقيض أو عكس النقيض، عكس النقيض ينتج أيضا لدينا ثلاثة نتائج أساسية. النتيجة الأولى أن السالب الكلية، هناك حديثنا في العكس المستوي كله عن الإيجاب، لاحظوا الإيجاب والثالث هو السلب، الموجب كان في العكس المستوي الموجب الكلية والموجب الجزئية والسالب الكلية، هنا السالب الجزئية عفوا السالب الكلية تنعكس إلى سالبة جزئية، فقولنا ليس من لا شيء سالبة كلية، لا شيء من الإنسان بجماد، أأتي بالسالبة الجزئية فأقول بعض لا جماد ليس بلا إنسان، أيضا السالبة الجزئية تنعكس إلى سالبة جزئية فأقول بعض المعدني ليس بحديد مثل الذهب، بعض المعدني ليس بحديد مثل الذهب، عكسها النقيض نقول بعض لا حديد، بعض لا حديد ليس بلا معدن، يعني هو معدن، ما هو بعض لا حديد؟ مثل الذهب مثل النحاس، هو لا حديد، لا حديد وهو بعض من الذي يوصف لا حديد، لأنه اللا حديد نحاس وفضة وذهب وغيرها من المعادن، أقول بعض اللا حديد مثل النحاس ليس بلا معدن، يعني هو معدن. فإذا السالبة الجزئية تنعكس إلى سالبة، عفوا السالبة الجزئية تنعكس نعم إلى سالبة جزئية. الموجب الكلية تنعكس ولا موجبة كلية؟ كل كاتب إنسان، أي شخص أو أي شيء يستطيع الكتابة فهو إنسان. عكسها النقيض، كل لا إنسان، يعني كل ما لا يصدق عليه الإنسان فهو ليس بكاتب، لا كاتب. أيضا هذه صادقة. النقطة الرابعة أن الموجب الجزئية في العكس النقيض لا تنعكس، كما أن في العكس المستوي السالبة الجزئية لا تنعكس، في العكس النقيض الموجب الجزئية لا تنعكس، وذلك لتخلف إنتاج الاستدلال. لأننا لو جئنا بقضية وأردنا بقضية موجبة جزئية وأردنا أن نحولها إلى قضية إلى عكس النقيض فإنها ستكون كاذبة. لاحظوا، بعض لا حديد معدن مثل الذهب، وليس حديد وهو معدن. إذا عكسناها بالعكس النقيض تكون بعض لا معدن، بعض اللا معدن حديد. بعض اللا معدن يصدق على ماذا أيضا؟ يصدق على الخشب، يصدق على البلاستيك، هو حديد ليس بحديد، هذه كاذبة. أو أنني أحولها كذا، كل يعني بعض اللا حديد معدن، أقول كل لا معدن هو حديد، كل هذا كارثة أكثر. كل لا معدن يعني الخشب والبلاستيك ومثلا غيرها من الأمور مثل الربل وهذه الأمور، هذه كلها ستكون حديد، وهذه قطعا كاذبة. إذن هنا في العكس المستوي نفس خطوات العكس النقيض، عفوا العكس النقيض نفس خطوات العكس المستوي مع ملاحظة خصوصية. نقرأ هذا المثال. قال: عكس النقيض تعريفه: عكس النقيض هو تحويل القضية إلى قضية موضوعها نقيض محمول القضية الأولى. موضوع القضية الثانية نقيض محمول القضية الأولى، يعني أتي إلى محمول القضية الأولى فأتي بنقيضه، ومحمولها محمول القضية الثانية نقيض موضوع القضية الأولى، فأذهب إلى موضوع القضية الأولى وأتي بنقيضه وأضعه في القضية الثانية مع بقاء الكيف والصفر، يعني مع بقاء السلب والإيجاب. إذا كانت الأولى سالبة فتكون الثانية سالبة. مثاله: كل كاتب إنسان تنعكس إلى كل لا إنسان، كل لا إنسان هو لا كاتب. مجال استعماله: يستعمل عكس النقيض في مجال أو عفوا في نفس المجال الذي يستعمل فيه العكس المستوي، وهو النوع الثالث من أنواع التلازم، وهو أن لزوم صدق القضية الثانية المطلوب لزومه لصدق القضية الأولى وهو المبرهن عليها. شروطه: يشترط في عكس النقيض ما يلي: تبديل طرفي القضية من قلب الطرف إلى نقيضه، أي تحويل نقيض محمول القضية الأولى موضوعا للقضية الثانية، ونقيض موضوع القضية الأولى محمولا للقضية الثانية. الأمر الثاني: بقاء الكيف، أي القضية الموجبة تبقى موجبة بعد التعديل أو بعد التبديل، والسالبة تبقى سالبة كذلك. ثالثا: بقاء الصدق، أي يراعى أن لا تكون أو أن لا يكون تبديل الطرفين موجبا لكذب القضية الثانية. نتائجه: مع توافر الشروط المذكورة تكون نتائج عكس النقيض كما يلي: أولا، السالبة الكلية تنعكس سالبة جزئية. لا شيء من الإنسان بجماد، يصدق بعض لا جماد ليس بلا إنسان. السالبة الجزئية تنعكس سالبة جزئية. بعض المعدن ليس بحديد، يصدق بعض لا حديد ليس بلا معدن. الموجبة الكلية تنعكس موجبة كلية. كل كاتب إنسان، يصدق كل لا إنسان لا كاتب. الموجبة الجزئية لا تنعكس، وذلك لتخلف إنتاج الاستدلال فيها. مثلا: قضية بعض الإنشاء بعض اللا حديد، بعض اللا حديد معدن لا تنعكس إلى بعض اللا معدن حديد، ولا إلى كل لا معدن حديد، لأنهما كاذبتان. تقدم أن من شروط عكس النقيض بقاء الصدق. ملاحظة: كيفية الاستدلال هنا هي نفس كيفية الاستدلال في العكس المستوي مع مراعاة الفروق، نفس الخطوات التي ذكرها من تعيين المطلوب، تعيين الأصل، استدلال أصل الأصل، ثم تطبيق قاعدة العكس النقيض، الخروج إلى النتيجة. لو نرجع إلى أنواع التلازم، قلنا بأن التلازم أربع أنواع. النوعان الأول والثاني يجري فيهما التناقض، والنوع الثالث يجري فيه العكس المستوي وعكس النقيض. المورد الرابع قد لم يتحدث عنه، وهو لزوم كذب القضية الثانية لكذب القضية الأولى. يعني أريد أن أبرهن على أن هذه القضية كاذبة، فماذا أفعل؟ فأأتي بقضية ملازمة لها لابد أن تكون كاذبة، ثم أبرهن على كذب القضية الثانية فيلازم ذلك كذب القضية الأولى. مثلا كل سائل ما أريد أن أبرهن أنها كاذبة، ليس كل سائل ما، إن من السوائل ما يكون عصيرا أو يكون قهوة. فإذا كل سائل ما أريد أن أبرهن على كذبه، فماذا أفعل؟ أتي بقضية ملازمة لها فأقول كل ماء سائل، كل ماء سائل. من الماء ما هو ليس بسائل مثلا، فأقول لأن هذه القضية كل ماء سائل كاذبة وهي ملازمة للقضية الأولى، فتكون القضية الأولى أيضا كاذبة. هنا لا يوجد شيء، هنا أطبق نفس العكس المستوي ونفس العكس النقيض أو عكس النقيض، أطبقهما على هذه على هذه القضية وهي التي أريد أن أبرهن على كذبها، مع ملاحظة مهمة وهي جعل العكس موضوع الاستدلال. موضوع الآن مع التطبيق يظهر معنا. لاحظوا قوله النوع الرابع من أنواع التلازم، وفي النوع الرابع من أنواع التلازم وهو لزوم كذب القضية الثانية المطلوب لكذب القضية الأولى المبرهن عليها، يستعمل من طرائق الاستدلال غير المباشر طريقة العكس المستوي وطريقة عكس النقيض أيضا. إذن هي لا تفرق عن القضيتين، عن القضية الثالثة أو النوع الثالث من التلازم، ولكن مع جعل العكس موضوع الاستدلال. العكس موضوع الاستدلال. لاحظوا أنا عندما أريد أن أبرهن في العكس المستوي فأتي إلى المطلوب، إلى المطلوب وأتي بعكسه. هنا بالعكس أذهب إلى القضية المعاكسة أأتي بها كاذبة فأبرهن على كذبها فألازم ذلك كذب المطلوب، ولكن مع جعل العكس موضوع الاستدلال ثم تطبيق قاعدة العكس عليها، وهي إذا كذب العكس كذب الأصل. إذا لا، ليس هناك شيئا سوى أنني أأتي بقضية كاذبة ثم أأتي بعكس النقيض لها فأثبت أن هذه القضية كاذبة القضية الثانية فيلازم كذب القضية الأولى. الملاحظة الأولى، الخطوات التي يجب أن تتبع في الاستدلال هنا هي نفس الخطوات السابقة، العكس المستوي وعكس النقيض مع مراعاة الفارق المذكور. ملاحظة ثانية، لا يلزم من صدق العكس صدق الأصل. إذا العكس كان صادقا فلا يلازم صدق الأصل. فمثلا لو كانت نتيجة البرهان هي صدق العكس لا يلزم منه صدق الأصل، لأنه قد يصدق العكس ولا يصدق الأصل. كما قلت كل سائل ما، فلو جئت بقضية كل ماء سائل، كل ماء سائل يعني الموجبة الكلية عكستها بموجبة جزئية، موجبة كلية أخرى. فإذا كانت القضية الثانية سالبة عفوا كاذبة فتكون القضية الأولى كاذبة وهو المطلوب. إلى هنا نكون بحمد الله قد انتهينا من الاستدلال غير المباشر. ننتقل من الجلسة القادمة إلى الاستدلال المباشر ونتحدث فيه، وهو العمدة نتحدث فيه عن القياس والاستقراء والتمثيل. والحمد لله رب العالمين.